أورد بعد ذلك كتاب الصلاة. وتقديم الطهارة على الصلاة من تقديم الصلاة، لأن الصلاة مفتاح الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومفتاح الشيء يقدم على الشيء، مفتاح الشيء يكون مقدما على الشيء، فهذه مناسبة إيراد الصلاة بعد كتاب الطهارة. والصلاة في اللغة الدعاء بالخير، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصلي، ومعنى يصلي أي يدعو لأهل البيت بالخير والبركة على ما قاله الجمهور في معنى الحديث، وهو الأظهر في معناه، أن معنى فليصلي أي فليدعو لأهل البيت بالخير والبركة ونحو ذلك. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء. أما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ومعظم بل كل تعريف المتقدمين للصلاة يخلو من وصف الصلاة بأنها عبادة، ومعظمهم يعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال إلى آخره. وقد رأيت من المتقدمين في شرح حدود ابن عرفة أنه عرف الصلاة بقوله قربة، قربة فعلية إلى آخره، فافتتح التعريف بقوله قربة، وقربة وعبادة بمعنى واحد. ولعل المتقدمين تركوا هذا الوصف لأن من المعلوم أنه لا يتصور سجود وركوع إلى آخره من مسلم إلا على هيئة الصلاة وصفة الصلاة، لكن لا ريب أن افتتاح التعريف بهذه الكلمة فيه إشعار للمسلم بأهمية الصلاة وأنها عبادة. والصلاة كما هو معلوم هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل وأهم أركان الإسلام، ومما يدل على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات بدون واسطة، كما ثبت هذا في الصحيحين، فهذا مما يدل على أهميتها. وكانت الصلاة في أول الأمر 50 صلاة، ثم استقرت الفريضة تخفيفا من الله تعالى لعباده، استقرت على 5 صلوات. وفرض الصلاة على المشهور لأهل العلم أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، قبل الهجرة بثلاث سنين فرضت الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة ركعتين ركعتين إلا المغرب، إنها كانت في الأصل ثلاث ركعات. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر إلى أربع ركعات، والمغرب ثلاث كما هي، وبقيت الفجر ركعتين، واستقرت الركعتان صلاة للمسافر. وقد ورد هذا حديث عائشة كما في الصحيحين وفي غيره من الأحاديث. وفرض الله تعالى للصلاة وكونها في أول الأمر، يعني فرضها فرض الله تعالى للصلاة فوق السماوات بدون واسطة، وكونها في الأول خمسين، هذا يدل دلالة واضحة على محبة الله سبحانه وتعالى للصلاة وعلى عنايته بها. ولهذا ورد ذكرها في القرآن في قريب من ستين آية، ما بين مفردة عن الزكاة أو مذكورة مع الزكاة. وللصلاة ثمرات عظيمة، ولعله يجمعها أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وفيها انشراح الصدر وقرة العين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال المؤلف بعد هذا: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمراد بالميقات هنا الزمان الذي حدده الله تعالى لأداء الصلاة فيه، لأداء الصلاة فيه. والمواقيت خمسة لمن لا يجمع، وثلاثة لمن يجمع، لاندماج الظهر مع العصر في وقت واحد، والمغرب مع العشاء في وقت واحد، ويبقى الفجر هذا وقت مستقل ليس يعني له علاقة بالجمع، لا ما قبله ولا ما بعده. والسبب في هذا أنه منفصل عن بقية الأوقات، كما سيأتي إن شاء الله في نهاية الكلام على المواقيت. المصنف رحمه الله بدأ بالمواقيت في كتاب الصلاة، لأن المواقيت سبب للوجوب وشرط للأداء. ولهذا تجد من الأصوليين لما يعرفون السبب يذكرون المواقيت. فلهذا نقول إن المواقيت اجتمع فيها جهتان من جهات التقديم: الجهة الأولى أنها سبب للوجوب، ولا يوجد شيء يتعلق بالصلاة سبب للوجوب إلا المواقيت، لكن كونها شرط للأداء يشارك المواقيت أو الأوقات بعض بقية شروط الصلاة، فتكون المواقيت زادت على بقية شروط الصلاة بأنها سبب للوجوب. لهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بها، وذكر أحاديث المواقيت، وقد رتبها رحمه الله ترتيبا جيدا. فبدأ أولا بالأحاديث الدالة على بداية الوقت ونهايته، ثم ذكر الحديث الدالة على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنظر للمواقيت، ثم ذكر أحاديث منفردة في بعض الأوقات وقت العشاء مثلا، وقت الفجر مثلا. ثم بعد هذا ذكر فيما يتعلق بأوقات النهي في نهاية الباب وفي نهاية حديث الباب. هذه الأحاديث الثلاثة التي قرأنا في حديث ابن عمر في ابن عمر في زريدة في أبي موسى، موضوعها بيان أول الوقت وآخره، بيان أول الوقت وآخره، والكلام عليها من وجوه ثمانية. الكلام على هذه الحديث ثلاثة من وجوه ثمانية. الأول في ترجمة الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سبقت ترجمته. أما الثاني فهو بريدة، وهو بريدة ابن الحصيب بضم الحاء الأسلمي، أسلم قديما وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وشهد الحديبية، وكان ممن بايع بيعة الرضوان، وقد ورد عنه في الصحيحين أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، وكان ممن شارك في فتوح خراسان، ومات رضي الله عنه في زمن يزيد ابن معاوية 63 من الهجرة. أما الراوي الثاني فهو أبو موسى، أبو موسى الأشعري مشهور بكنيته، وإلا فاسمه عبد الله ابن قيس الأشعري القحطاني، وشهرته في كنيته أو بكنيته أشهر من شهرته باسمه. أسلم قديما وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 50 من الأشعريين، وأسلموا عند فتح خيبر، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حسن تلاوته للقرآن، وقد ورد في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار المراد به الصوت، المراد بآل داود داود نفسه عليه الصلاة والسلام. وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، وبقي فيها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى المدينة وشارك في فتوح الشام، وكان له ولاية على البصرة ثم ولاية على الكوفة، ومات رضي الله عنه 44 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج هذه الأحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة كلها من مفاريد مسلم عن البخاري، الأحاديث الثلاثة كلها من مفاريد الإمام مسلم انفرد بها عن البخاري. أما الحديث الأول فقد أخرجه مسلم من 4 طرق، عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن قتادة أربعة، وهم همام وشعبة والحجاج. وهؤلاء الذين رووه عن قتادة اتفقوا على لفظه، إلا همام انفرد بكلمة واحدة ما ذكرها غيره، وهي كلمة نصف الليل الأوسط. كلمة الأوسط هذه انفرد بها همام عن بقية الرواة الأربعة، هم شعبة والحجاج وهشام، والرابع هو همام، انفرد عنهم بهذه اللفظة، وسأتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل عندما نتكلم على الألفاظ. هذا الحديث أخرجه مسلم كما قلت من طريق قتادة، نعم من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وساقه الإمام مسلم سياقا حسنا. يقول النووي: لم أرى مثل هذا السياق لغير الإمام مسلم. ولهذا من الطرائف في هذا الموضوع أن مسلما لما ساق حديث عبد الله بن عمر من هذه الطرق الأربع أردفه بمقولة ليحيى بن أبي كثير لا علاقة لها بالمواقيت، أردفه بمقولة ليحيى بن أبي كثير، يعني ساقها مسلم بسنده ابتداء من شيخه إلى أن وصل إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه المقولة بين حديث المواقيت، لأنه بعده بعد حديث عبد الله بن عمر أورد الحديث اللي عندنا بالبلوغ اللي حديث بريدة وحديث أبي موسى، لكن بين هذه الحديث أورد هذه المقولة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. والعلماء أجابوا عن هذا، لأن طبعا مثل هذا يثير الإشكال، يعني يقال ما مناسبة هذه العبارة في هذا الموضع ما لها علاقة بالمواقيت. وخلاصة ما ذكره العلماء كالقاضي عياض ومن بعده النووي، عبارة النووي أوضح من عبارة القاضي عياض في الشرح، أن هذه العبارة أوردها مسلم أنه لما ساق هذا الحديث بهذه الطرق وساقه هذا السياق الحسن كما يقول النووي، بين أن مثل هذا السياق وفهم ما في هذا الحديث من الفقه والأحكام لا يمكن أن ينال إلا بالتعب والمشقة، لا ينال براحة الجسم. هذا الحديث الأول. وقد جاء في الحديث عبارة لم يذكرها الحافظ، حذفها، لأن في آخر الحديث يقول إيش: حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. أما الحديث الثاني الذي ذكر الحافظ فهو حديث بريدة، وحديث بريدة أخرجه مسلم من طريق علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه، سليمان ابن بريدة عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال: أقم معنا هذين، يعني يومين. ثم أمر بلالا، أو ثم ساق الحديث إلى أن قال: ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وتلاحظ أن في البلوغ سقط وصف من الأوصاف الثلاثة وهو بيضاء اللي في البيوض مرتفعة نقية. أما الحديث الثالث وحديث أبي موسى فهو من طريق بدر ابن عثمان قال حدثنا أبو بكر ابن موسى عن أبيه عن أبيه أبي موسى الأشعري. وهو مثل الحديث الذي قبله أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة. وأنت تلاحظ أن الحافظ ما ساق حديث بريدة بتمامه ولا ساق حديث بموسى بتمامه، إنما أخذ من الحديثين ما يتعلق بصلاة العصر فقط، فالظاهر والله أعلم أن غرض الحافظ من هذا السياق والاقتصار على صلاة العصر هو الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر، لأن الراوي في هذين الحديثين وصف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر وأمر بلال أن يقيم العصر والشمس بيضاء نقية ومعلوم أن الشمس لا تكون بيضاء مرتفعة نقية إلا في أول وقت العصر، هذا الذي يظهر والله أعلم من اختصار الحافظ على هذين اللفظين مما يتعلق بصلاة العصر. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، هذه الحديث ثلاثة مر بها بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. قوله في أول الحديث إذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء إلى ناحية الغروب، وقوله وكان ظل الرجل كطوله، يعني يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الرجل مثل طوله. وذكر الرجل في الحديث إنما هو من باب التمثيل، وإلا المقصود أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا كما قال العلماء إنما يعرف بواسطة ما ينصب علامة على الزوال، وأن ينصب على أرض مستوية شيئا مستويا، وكل ما كان طويلا فهو أحسن وأوضح، فينصب على أرض مستوية شيئا مستويا عصا أو نحو يكون مستويا ما في ميل، ثم يعلم على ناحية الظل، طبعا ينصب مثلا في وقت الضحى، ثم يعلم على ناحية الظل اللي يكون وراء العصا من جهة المغرب، فما دام أن الظل ينقص دليل على أن الشمس لا زالت في الارتفاع، فإذا قلص الظل وانتهى دل على أن الشمس قد وقفت، فإذا رجع الظل اللي هو الفي، ولهذا يقولون إن فيه فرقا بين الظل والفي، اللي قبل الظهر يسمى ظل لكن اللي من الظهر فوق هذا يسمى في. ليه؟ لأن الفي معناه الرجوع، والظل في الأول يقلص، فلما أنه انتهى رجع مرة ثانية فيصدق عليه أنه في. فإذا رجع الظل يقال إن الشمس قد زالت، فإذا زالت الشمس كما في الحديث الذي معنا دخل وقت الظهر،
دخل وقت الظهر بقوله إذا زالت الشمس.
إلى متى؟ يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذا قست الظل غير في الزوال وصار الظل مساويا للعود اللي نصبت، الآن انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. لكن لو قيس الظل وجد أقل من الشاخص المنصوب يدل على أن وقت الظهر لا زال باقيا. إذن الحديث كما قلت لكم أنا في أول الكلام، الحديث منصب على بيان بداية الوقت ونهايته، فبداية وقت الظهر الزوال ونهاية وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله. وكما قلت ذكر الرجل في الحديث من باب التمثيل. قوله ما لم تصفر الشمس، الصفرة لون دون الحمرة، الحمرة الشمس كان يعتريها ثلاثة أوصاف: بياض وصفرة وحمرة. فالبياض هذا الوقت الأول إلى أن تصفر، لأن تصفر. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل إلى أن ما ورد في الحديث ليس لبيان نهاية وقت العصر، يعني وقت الظهر انتهينا منه، ما ذكر في الحديث نهاية له، لكن وقت العصر قال إيش؟ ما لم تصفر الشمس. فالمراد باصفرارها أن يكون لونها دون الحمرة. ومتى يكون الاصفرار؟ إذا ذهب بياضها وضعف نورها، إذا ذهب بياضها وضعف نورها بدأت في الاصفرار تهيئا للغروب، هذا معنى الصفرة. وقوله المغرب فلم يغب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون في جهة المغرب عندما تغيب الشمس. قال الخليل ابن أحمد الشفق ما يكون بعد غروب الشمس إلى الحمرة، تكون بعد غروب الشمس إلى العشاء الآخرة. وتفسير الشفق لأن الحمرة اللي تكون بعد غروب الشمس هذا هو المعول عليه، وهو الذي ذكره علماء اللغة، بل إن النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ذكر نقولا عن الصحابة والتابعين أن الشفق هو الحمرة. والحافظ في البلوغ سيذكر فيما بعد حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق هو الحمرة، لكن تكلم العلماء في صحة هذا الحديث مرفوعا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المقصود في درسنا الآن أن المراد بالشفق الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، وقد قدرها العلماء بالساعات وقالوا إن هذه الصفرة الحمرة اللي هي الشفق تبقى بعد الغروب حوالي ساعة وربع، يعني إلى قبيل كما سيأتي، إلى قبيل وقت العشاء، لأن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. قوله في وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، قلت لكم قبل قليل
إن هماما الراوي عن قتاده انفرد عن بقية الرواة بكلمة الأوسط، أما بقية الرواة فلم يذكروها. فمن أهل العلماء فمن أهل العلم من قال إن هذا وهم، ولعل القائل بأنه وهم يقول أصل كلمة الأوسط هذه ما ليس لها معنى هنا، لأن الليل نصفان، النصف الأول والنصف الثاني، ها؟ فما معنى أن النصف الأول يكون هو النصف الأوسط؟ يعني لو قسم الليل ثلاثة أقسام يمكن يقال الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، لكن النصف ليس له أوسط. فبعضهم قال إن هذه اللفظ وهم من همام، ولا سيما أنهم فردها بها عن بقية الرواة. والقول الثاني، وهذا يعني يبدو أنه يرى أنه يعني لا ينبغي أن الراوي نعم يوهم في اللفظ ما دام أن اللفظ له مخرج أو له تخريج. اللفظ الثاني أن يكون الأوسط هنا بمعنى الأعدل، ويصير المعنى أن صلاة العشاء في النصف الأول هو الأوسط وهو الأعدل وهو الأحسن، لأن يصير الواحد صلاها في النصف الأول، ولا ريب أن صلاتها في النصف الأول أحسن من صلاتها في النصف الثاني. لكن هذا يرد عليه إشكال، وهو أن ظاهر الحديث أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، نصف الليل. اللهم إلا أن يقال إن أفعل التفضيل ليس على بابه، ليس على بابه، يعني ما يلزم أن يفضل بين شيئين، كما مثلا في قول الله تعالى التحاكم إلى الكتاب والسنة ذلك خير وأحسن تأويلا، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني خير من أهل النار ولا في مقارنة. هذا يسمى عند النحويين أفعل التفضيل الذي ليس على بابه. فالمقصود أنه يمكن يعني الجواب عن هذه اللفظة بدلا من أن يقال بتوهيم الراوي، ولا ظاهر السياق إن كلمة الأوسط في المعدودات والمقدرات لابد تكون بين شيئين، لابد أن تكون بين شيئين، وهنا ما عندنا شيئان، عندنا النصف الأول اللي فيه الصلاة والنصف الثاني ظاهر حديث عبد الله بن عمر أنه ما في صلاة، يخرج الوقت، يخرج الوقت. فلعله يفسر هنا الأوسط بمعنى الأعدل أو الأكمل أو الأحسن ونحو ذلك مما يحتمله اللفظ. وقوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى في أوصاف الشمس بيضاء نقية، قوله الشمس مرتفعة، هذا كله فيه إشارة إلى بقاء حر الشمس وضوئها، كله فيه إشارة إلى بقاء ضوء الشمس وحرها، وأن الشمس لا تصب بهذه الأوصاف إلا إذا أديت الصلاة في أول وقتها. الوجه الرابع وما بعده في الفوائد، الحديث دليل على أن صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي تزول عليه الشمس. ومعلوم أن الظل يقصر في الصيف ويطول في الشتاء، والسبب أنه يقصر في الصيف ميلان الشمس في الصيف إلى كبد السماء وأما في الشتاء اتجاه الشمس إلى جهة الجنوب أكثر، ولهذا تلاحظ أنه في الشتاء يظهر للشمس ظل واضح، نعم، من الجهة الشمالية لكل شيء، كل شيء تلاحظ أن في جهة الشمالية ظل واضح وبين، والسبب في هذا اتجاه الشمس في طلوعها إلى غروبها في جهة الجنوب، لكن في جهة الصيف تميل إلى كبد السماء، فالظل في الصيف أقصر من الظل في زمن الشتاء. الوجه الخامس، الحديث دليل على أن وقت صلاة العصر يبدأ من نهاية وقت الظهر، وأنه لا فاصل بينهما ولا اشتراك، على الراجح من أقوال أهل العلم أن بمجرد نهاية وقت الظهر يدخل وقت العصر، لأن حديث عبد الله بن عمر لم يذكر بينهما وقتا، دل على أنه إذا صار ظل الرجل طوله دخل وقت العصر، ولا بعض العلماء قال بينهما وقت، ليس من هذا ولا من هذا، وبعضهم قال لا بينهما وقت مشترك بينهم كلهم، ولكن حديث عبد الله بن عمر نص صريح في أنه لا تداخل ولا فاصل، بل بمجرد نهاية وقت الظهر يدخل وقت العصر، ثم يمتد وقت العصر إلى الاصفرار، وهذا أطلق عليه العلماء الوقت المختار، فمن صلى العصر من دخول وقتها ما لم تصفر الشمس صلاها في وقت الاختيار. قالوا وللعصر وقت آخر وهو وقت الضرورة، ويبدأ من الاصفرار إلى الغروب، إلى الغروب. والدليل على هذا الوقت الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أخرجه البخاري ومسلم. والتعبير بالإدراك يدل على أن من صلى في هذا الوقت فقد صلى صلاة العصر أداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سماه مدركا لها. وعلى هذا وقت العصر يمتد إلى الغروب، لكنه في حديث عبد الله بن عمر محمول على وقت الاختيار، وفي حديث أبي هريرة محمول على وقت الضرورة. ولعل العلماء قالوا بهذا عملا بكلا الحديثين، والعملا بكلا الحديثين. والمراد بالضرورة عند العلماء العذر الذي لا مندوحة للإنسان عنه، العذر الذي لا مندوحة للإنسان عنه، مثل حائض تطهر، حائض قبل تغاب الشمس مثلا نصف ساعة رأت الطهارة، تصلي العصر وتكون صلاتها أداء، كافر مثلا يسلم، صبي يبلغ مغمى عليه أفاق قبل العصر نص ساعة توضأ ويصلي، مثلا جريح الإنسان حصل له جرح واشتغل بتضميد جرحه حتى دخل في وقت الضرورة فيصلي وتكون صلاته أداء. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان باختياره يؤخرها، لا، إنما المقصود بهذا الوقت الذي سماه العلماء وقت الضرورة أن الإنسان يضطر إلى تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. القول الثاني وهو مشهور عند الفقهاء كالحنابلة مثلا أن وقت العصر المختار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ومتى دخل وقت العصر؟ يصير ظل الشيء مثله، إذا صار الظل مثلي الشيء انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. ودليلهم على هذا صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى به، صلى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه. قالوا هذا دليل على أن وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي، وقد روى حديث جبريل جابر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح. وصلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، وهذا يستفاد منه عند الترجيح، إنما حديث عبد الله بن عمرو وما ذكر معه من الأحاديث هذه كانت في المدينة، والصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة. ولهذا ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت. وقد نقل الحافظ في فتح الباري عن ابن إسحاق أن صلاة جبريل كانت صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، إنها كانت صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء، يعني فرضت الصلاة في الليل، فجاء جبريل من الصباح وأما النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث جبريل على أن الوقت المختار لصلاة العصر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. والذي يظهر والله أعلم قوة ووجاهة هو القول الأول، وهو أن وقت العصر لأمور مرجحة. الأمر الأول أن حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، حديث جبريل ليس في صحيح مسلم. الأمر الثاني أن حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة لا تنافي حديث جبريل، لأن الغالب يا إخوان أن امتداد الوقت إلى الاصفرار سيزيد على كون ظل الشيء مثليه، يعني سيزيد عليه في الغالب، يعني يكون أكثر منه. إذا يكون حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة، وفيه زيادة ليس هناك ما ينافي الأخذ بها. وثمة مرجح ثالث، وهو أن حديث عبد الله بن عمر قول وحديث جبريل فعل، والقول كقاعدة عامة مرجح على الفعل. وعلى هذا يكون المعول في نهاية وقت الاختيار على حديث عبد الله بن عمر وأنه إلى أو ما لم تصفر الشمس. الوجه السادس: الحديث دليل على أن وقت المغرب من مغيب الشمس إلى أن يغيب الشفق، وهي الحمرة في الأفق كما تقدم. الوجه السابع: الحديث دليل على أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في نهاية وقت العشاء، والخلاف فيه هو أوسع الخلاف في الأوقات على الإطلاق، لأن العلماء اختلفوا في نهاية وقت العشاء على أقوال ثلاثة. القول الأول أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء. القول الثاني أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل، يعني أقل من اللي قبل. والقول الثالث أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، إلى طلوع الفجر وقت لصلاة العشاء. وسبب الخلاف هو ورود الأدلة بهذا وهذا، إن كل من قال بقول من هذه الأقوال فله دليل. أولها دليلنا الذي معنا، فهو دليل لمن قال إن صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل، فيقسم الليل، الليل الشرعي ولا اللغوي؟ الليل بالمناسبة عند أهل اللغة كما ذكر في القاموس الرزبادي وغيره من العلماء، الليل له معنيان. الطرف الأول متفق عليه أن الليل يبدأ من الغروب، لكن في النهاية عند علماء اللغة قولان: القول الأول أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، إذا أذن الفجر انتهى الليل. والقول الثاني أن الليل ينتهي بطلوع الشمس، طلوع الشمس، هذا هو المثبت في كتب اللغة. أما الليل شرعا فالظاهر أنه إلى طلوع الفجر، وأن ما بعد طلوع الفجر ليس من الليل. وعلى هذا بالنسبة لوقت صلاة العشاء يقسم الوقت من الغروب إلى طلوع الفجر على اثنين، ويعرف منتصف الليل. فإذا انتصف الليل على القول الأول خرج وقت صلاة العشاء، فمن صلى بعد منتصف الليل على هذا القول فقد صلى العشاء بعد خروج وقتها، القول الأول. القول الثاني يقول صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إذا مضى ثلث الليل خرج وقت العشاء. وهؤلاء دليلهم صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى به كما ورد في ثلث الليل، في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل. قالوا هذا دليل على أن ثلث الليل آخر وقت العشاء. القول الثالث أن صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهؤلاء استدلوا بحديث أبي قتادة